والصلاة والسلام على سيد النبيين وزعيم المرسلين وحبيب الله العالمين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في الجهة الثانية من جهات اعتبار الظن في العقائد، ومر بنا الجهة الثانية وهي وجود التقنين الظاهري في الطرق، يعني من قبل الشارع، هل الشارع عن والمولى تعالى أن يتصرف أو يحدد يضيق طريق المعرفة أو لا، أن طريق المعرفة ليس فيه أعمال للمولوية. طبعا هذا بهذا القالب عنوان عريض أعم من بحث الظن، يشمل البحث الذي أثاره المتكلمون مع الفلاسفة أو الفلاسفة فيما بينهم كالملا صدر أو غيره كما مر بنا، أو الإخباريين أو الذي أثاره الإخباريون مع الأصوليين في البحث عام. البحث عام وليس البحث خاص. وتقدمت الاختلافات بين الأقوال الكثيرة في هذه الجهة، فبالتالي هناك جدلية على حال لغط الآن. نفس البحث حتى بين العلمانيين و المتدينين أو الدينيين، الكلام هل الوحي الإلهي السماوي مثلا، هذا العنوان يطرحه العلمانيون الجدد أو الحداثويون، وصاية على العقل البشري، وصاية على البشرية أو لا، بعضهم يعبر هكذا، هل تستمر البشرية قاصرة تحتاج إلى قيم، بعضهم يثير هذا المطلب من قيمومة الوحي على القصر. بعض المنظرين من الحوزة العلمية قالوا لا، ليس من الوحي قيمومة على القصر، وإنما قيمومة الأعقل على العاقل. هذا التعبير. على كل فهو لغط طويل عظيم. وإذا ندقق هذه الحيثية بين ما هي العلاقة بين المولوية المولى يعني وحي السماء بالتالي، ودور العقل البشري أو الإدراك البشري سواء في جهة قوة العقل أو في جهة قوة التجربة، إدراك الحسي للبشر، إدراك الخيالي للبشر أو إدراك العقلي للبشر، هذا اللغط والتجاذب موجود على ضوء نماذج وألوان مدارس مختلفة، والبحث هو ولكن على صعيد مساحات وقوالب مختلفة، وإلا البحث في النقطة المركزية هو يعني إذا ندقق البحث الموجود بين المتكلمين والفلاسفة بعينه هو البحث بين الجدلية الدائرة بين الأصوليين والإخباريين بمعنى إلى حد ما، لا أقول الحشويين من الإخباريين أو الحشويين من الأصوليين، لا يعني المحققين، كما أنه مر بنا الجدل الدائر بين مسار ملا صدرة ومسار نقلنا الطبطبائي أو جماعة ينتقلون هذا التلوين من ملا صدرة للمنهج المعرفي، لأنه ملا صدرة أقحم الرؤية الوحيانية وبالتالي الدينية. فما بين الفلاسفة أيضا كما مر بنا في بعد لغط بين المشرب المشائي البحث والمشرب والمشرب الحكمة المتعالية. من باب المثال أذكر هذا المطلب، وهو حتى ابن سينا مع كونه مشائي، ابن سينا في بحث المعاد من الواضح أنه قال الأدلة العقلية إلى زماننا هذا في بحث الشفاء، في كتاب الشفاء في بحث المعاد، بصريح العبارة يقول ابن سينا أن الأدلة العقلية واليونان وغيره ما شموا رائحة المعاد الجسماني. الفلسفة اليونانية معروف، يعني هي فلسفة بشرية بالتالي، وقبلها الفلسفة الفارسية، لأن هي الفلسفة اليونانية وليدة الفلسفة الفارسية كما هو ملاحظ في كتابات أرسطو وأفلاطون وسقراط، يستشهدون دائما بفلاسفة الفرس القدامى. وقبل فلاسفة الفرس فلسفة المصرية أو معاصرة لها، ثم قبلهم الفلسفة الهندية. على كل دي فلسفات بشرية. فنفس ابن سينا يقول الفلسفة البشرية أفق إثبات المعاد الجسماني لم يتمكنوا إلى ذلك الأوان لإثبات المعاد الجسماني. يقول لكن لا سبيل لنا حينئذ إلا ما أثبتته الشريعة الحق المحمدية. أي هذا تعبيره، وإن كان هو هنا تعبير غفلة، لازم يعبر الشريعة، الشريعة ما لها ربط بالمعرفة، المفروض يقول الدين الحق المحمدي. على كل فيقولون لذلك هذا الدليل واضح على أن ابن سينا متدين، تعبير الشهيد المطهري رحمة الله عليه تعبير هذا ينقل عن أساتذة الكبار وكذا، أن هذا المبحث يدل على أن ابن سينا متدين. متدين يعني ماذا؟ يعني مو بس علم عقلي بشري علماني بشري فلسفي، لا، عنده واعز ديني، هذا تعبير واضح. طبعا في الشفاء ليس فقط في مبحث المعاد الجسماني، في مبحث في بدايات الشفاء أيضا عند مقالة ابن سينا أن العلم التام هو العلم اللمي، وهذا العلم اللمي ليس متوفر بصراحة إلا للأنبياء والأصفياء المصطفين، وأما حكماء البشر ليس لهم قدرة على هذا العلم. هذا أيضا موضع آخر لابن سينا يعترف فيه بهذا المطلب. الفارابي طبعا هو بعد 12 قبل ابن سينا، يعني على كتبة في الحقيقة ابن سينا ترعرع ونشأ وكبر، هو كان صديق الدولة الحمدانية الشيعية 12 في الموصل وحلب. فهنا الفارابي كتابات إذا لاحظ في حين النوم الشاعي محض كذا وفلان، لكن كتابات الفارابي مليئة بعناوين قرآنية، بعناوين معرفية قرآنية أو نبوية أو علوية على الحال، لكن يأتي بها بسبت عقلي، بتوليف عقلي. موجودة كتابة، كتابة عنده كتاب اسمه فصوص الحكم، نفسه ابن سينا الفارابي عنده كتاب اسمه فصوص الحكم. هو من علماء القرن الرابع بعد، معاصر تقريبا نفس صدوقي. نعم، المقصود ايما كان، فهذا اللغط إذن موجود على قدم وساق بأشكال مختلفة وتلاوين مختلفة، وآخر التحقيقات الأصولية التي نضجت نتيجة هذه الشجارات العلمية المختلفة ونتيجة حتى الشجار الأصولي الإخباري وشجارات علمية أخرى نضجت المسيرة طبعا إلى ملخص هذه العلاقة بين الوحي والعقل البشري المحدود، أن الوحي طبعا لا يشطب على العقل البشري كما قد يترى. النقطة الأولى نقولها ملخص التحقيقات الأصولية، النقطة الأولى أن الوحي لا يشطب على العقل البشري كما قد يتوهم العلمانيون أو يدعونه أو يتوهمونه بعض حشوية الإخباريين بعد، لا يشطب على العقل البشري، يعطي دور للعقل البشري بلا ريب. هذه نقطة أولى واضحة. النقطة الثانية أن الوحي يخطئ استبدال العقل البشري المحدود، استبداده انفراده. هو هاي المسألة مسألة المسائل بحث البحوث، هو هذا تحت شعار لا بد يدور العقل، يبحث عن انفراد العقل. هذا حين هنا المغالطة، هنا المغالطة لجيد الصين، هنا المغالطة التي تدوم. البحث الأصولي أو المتكلمين أو الإخباريين أو غيرهم إشكالهم في استبداد العقل في وحده لا شريك له للعقل البشري المحدود، هذا لا يصح، لأن العقل دور هذا في كلام، هذا ليس كلام في الذهن. الإشكالية في استبداد العقل. إذن المتكلمون بصيغة، الإخباريون بصيغة، المحققين المقصود، الحكمة المتعالية بصيغة، مرة بين هذه تجاذبات مع الطرف الآخر من كل من هذه الثلاثة، يريدون أن يوجدوا صيغة أنه لا يكون هناك في البين انفراد واستبدال العقل البشري. هذه النقطة الثانية. إذن النقطة الثالثة، إذن استبداد العقل البشري مرفوض. الآن قد ما يقال استبداد العقل البشري مرفوض، حينئذ لون العلاقة بين العقل والوحي ما هي؟ هذه تحددها الآن النقاط اللاحقة. النقطة الثالثة، النقطة الثالثة يجب التمييز بين العقل البشري المحدود والعقل المطلق الذي هو للأنبياء أو للسماء، وهذا طبعا كثيرا ما يقع الخلط فيه بين العقل البشري المحدود العلم البشري المحدود والعقل المطلق للأنبياء بمدد من السماء، أو العلم المطلق للأنبياء الممدود من السماء. أي نقطة ثالثة. نقطة رابعة أن العلاقة بين العقل والوحي بالدقة هي علاقة المعلم والمتعلم، أو المعلم المخاطب والعقل المخاطب. طبعا هذه أضبط علاقة إلى حد الآن ضبطها الوصوليون والمتكلمون. في بيانات أخرى لهذه العلاقة والصياغة لا بأس بها، لكن من أضبطها من أضبط هذه العلاقة أن العلاقة بين الوحي والعقل هو هذا. نقطة أخرى، بيانات أخرى دعوني أذكرها في دي النقطة الرابعة. بيانات أخرى أن كل من النقل والعقل طريقان للوحي وللحقيقة، لكنهما معا. بيان آخر لهذه العلاقة، بعضهم ذكرها أن مجموع المحكمات، وهي صحيحة، محكمات النقل الكتاب، ومحكمات السنة، ومحكمات العقل، العقل النظري وهو العقل الفكري، والعقل العملي وهو الوجدان، مجموعة هذه الأربعة يشكل ماذا؟ يشكل ميزان هذا المجموع الرباعي، يشكل ميزان في دائرة البديهيات يعرض عليه المتشابهات. وهذا طرح ناضج بعد لا بأس. النقطة الخامسة طبعا في بيانات أخرى، لكن على كل قد نستدركها بعد ذلك أو تمر بكم. النقطة الخامسة، المراد من العقل هنا ليس خصوص العقل الفكري والعلم الحصولي، بل بما يشمل الوجدان وهو العقل العملي، يشمل القلب وكذا. والكلام نفس الكلام، الجدلية الموجودة بين الفلاسفة والمتكلمين موجودة بين الفلاسفة والمتكلمين، أو الفلاسفة والمحدثين، عفوا بين العرفاء، أشتبه، بين العرفاء والمتكلمين، أو بين العرفاء والفقهاء، أو العرفاء والمحدثين. جملة من العرفاء والصوفية أيضا شط بهم البحث للاكتفاء الذاتي بمعارفهم الوجدانية، العقل العملي وما شابه ذلك، وإن كان مثل ابن عربي أو الغزالي وغيرهم يعترفون أن مثلا حتى ابن عربي أو تلميذ القيصري وغيره يعترفون بأنه الميزان في الكشف هو الكشف المحمدي، وهو الكتاب والسنة، وليس على اتحال مكاشفات كل عارف وكل صوفي وكذا. إجمالا على كل، فالمراد النقطة الخامسة من العقل عام. النقطة السادسة وهذه نقطة مهمة، إذا دقق هناك مؤاخذة منهجية مسجلة على الفلاسفة وحتى على العرفاء. مؤاخذة منهجية ما هي؟ أنهم يرفعون شعار، ولكن هم أول من يخالف هذا الشعار. شعارهم العلم، أننا وراء العلم ولسنا وراء التعبد الظني، هكذا. أي العلم الدليل كذا فلان، وليس وراء التعبد الظني. العارف يقول أريد شيء أشوفه، مو شيء فقط أسمع به. مثلا كيف أنهم لكن يخالفون هذا الشعار؟ أول من يخالف الشعار، مر بنا أن الأدلة العقلية المترامية في الجانب النظري، الأدلة العقلية المترامية في الجانب النظري، ما يمكن دعوى أنها يقين مبدأ. صورتها يقين، واقعها ماذا؟ مر بنا هذا البحث بشكل كامل. صورتها يقين ولكن واقعها ظن، وهذا المطلب تقريبا بات شيء واضح لدى الأفق البشري سواء الشرقي أو الغربي. ترامي الأدلة العقلية في مراحل الاستدلال لا محالة يوقعها في الظن. قدرة العقل البشري محدودة عندما تتسع مراحل الاستدلال، فلا محالة تكون تلك المراحل على اتحال، لا محالة تكون ظنية. صورة يقين لكنه ظن. زي إذا كان ظن، ما الفرق بين النقل الظني عن الوحي وهو الحقيقة، وبين الدليل العقل الظني؟ ما الفرق؟ ولربما هذا الجانب أكثر سدادا وصعوبا. فبالتالي على كل سنأتي للبحث للنقطة. المهم أنهم يرفعون شعار وهم إيش يخالفون من هذه الجهة، أنه ما يمارسونه من ظنون، ما يمارسونه من استدلالات نظرية متوغلة في البحث النظري، ظاهرها يقين، واقعها مادة صورة ظن. وشرحناها عدة مرات بعد ما يجد نفسي في حاجة أن نشرحها مرة أخرى. نعم. من جانب آخر يخالفون هذا الشعار مثل العرفاء أيضا. العرفاء يقول لا، أنا لازم أجيب مكاشفات وكذا، بينما أكثر العرفاء حتى ابن عربي كتاب الفتوحات أو غيره ملأ مكاشفات غيره، مو مكاشفات نفسه، بحث في تذوق مكاشفات غيره. وحتى الغزالي وغيره زين، انت اذا تريد تبحث في مكاشفات غيرك وليس مكاشفات غيرك بالنسبه لك وجدان او بالنسبه لك فكر نظري، بالتالي فكر. زين، لماذا العكف على مكاشفات البشر؟ وهلا يصير عكوف على مكاشفات الانبياء لاي واحد؟ مكاشفات الانبياء، مكاشفات الائمه الاوصياء. فعلى كل هذه أيضا هم يرفعون شعار، وأول من يدان به هذا الشعار هم أنفسهم في تعصب معين. طبعا هذا بالنسبة، وإن كان طبعا بعض العرفاء جملة من العرفاء وجملة من الفلاسفة كذلك، لذلك حاولوا يمزجون الوحي والنقل والمنهج الفلسفي أو المنهج العرفاني، وهذا صحيح المفروض. مؤاخذة أخرى منهجية على الفلاسفة والعرفاء إجمالا، أنه المفروض في الفلاسفة أنهم وراء ما قيل لا وراء من شنو ماذا من قال وراء ما قيل وراء أي تصور وراء إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال تعبيرات مثلا يذكروها يعني وراء التصور وراء سعة التصور سعة الأفق زي إذا كان كذلك فلماذا لا ينفتحون أمام النقل وأمام الروايات بالتالي بلا ريب تزيد من كثرة الاحتمالات التصورية العقلية الموجودة ما الفارق يعني لماذا يبحثون في كلمات الفلاسفة أو كلمات العرفاء ولا يبحثون في كلمات الأنبياء والأوصياء لا أقل تعاطى أنت معهم بتعاطي ماذا تعاطي أرباب فن يعني ما تعتبر هذه حصانة علمية لا تناقش ما يخالف اعتبره من البن إذا لم تكن هناك بالبين مولوية لم تكن هناك بالبين المجرد طبعا هذا الكلام حتى مع جملة من الأصوليين والفقهاء افترض أنت الرواية ضعيفة زمي خالف أنت لما تستعرض كلمات الفقهاء تستعرضها بمعنى أنها حجة أو بمعنى إثارة علمية زي الرواية الضعيفة بمنزلة إثارة علمية عندك موجودة ولا ما هذا التجنب عن الروايات الضعيفة الكلام يعني لا أقل هي رأس مال تصوري لا أقل وكثيرا ما ربما ذكرنا الآن في العلم الحديث التصور شيء عظيم هي نقطة هذه برأسها التصور الآن منبع ومخزون علمي أعظم عند البحوث العلمية البشرية غربية وشرقية دينية ولا دينية التصور نقطة برأسي هذه التصور رأس مال أعظم من التصديق كيف وكيف بحث طويل زين هذا رأس المال هذا يستنتج من إيه؟ يستنتج من البحث في الرواية الضعيفة رحمة الله عليه أستاذنا السيد محمد الروحاني سألت عن الفقه الرضوي إنه خب ماكو إلى إسناد كذا فلان فكيف درجة اعتباره قال أقل ما فيه هو أصولي شديد وعبقري شديد في الأصول وكذا قال أقل ما فيه أن يثير لك احتمال وتصور في كيفية الجمع بين روايات كل باب وأن لم تكن متعارضة مو فقط في روايات متعارضة يعطيك احتمال وتصور في كيفية الجمع بينها لحتى الروايات التي غير متعارضة لكن روايات واردة في باب واحد تريد أنت أن ترسم بينها توليفة العام ترتب درجات المخصصات ترتبها مع بعض البعض الحاكم المحكوم المفسر وهذه لها هندسة صناعية وهندسة ذوقية وكذا شيء معين زي تصور لا أقل الرواية الضعيفة تفيدك في هذا المجال هذا التحاشي لذلك صاحب الكفاية رحمة الله عليه معروف يقولون في درسه كان مرات كرات حسب ما نقل وفي ترجمته وكذا مرات أو كرات في الحوش نفسه بعد تدريسه هناك مرات كرات يقول لا يجزئ ولا يبرئ للذمة مراجعة الوسائل فقط ضروري مراجعة المستدرك الوثائق. معنى مستدرك الوثائق في روايات موثقة كثيرة، روايات حسنة كثيرة وهي حجة، بل حتى صحيحة غفل عنها صاحب الوثائق. الآن بغض النظر عن هذا، لا أقل قل كل روايات المستدرك ضعيفة، زين روايات ضعيفة تصورا لا أقل يمكن أن تفيدك شيء. فالمقصود أيما كان هذا المطلب، وهو أن الفلاسفة يرفعون شعار المنهج العلمي، والمنهج العلمي قائم على التصور. أنتم تصديق الوحي أو تصديق النقل لا تبنون عليه الظني أو القطعي حسب المشارب المختلفة لدى الفلاسفة أو العرفاء وليكن، لكن التصور ماذا؟ التصور، التصور شيء عظيم، حتى المكاشفات الوجدانية التصور مؤثر. تصور تنبه. لا أقل الرواية الضعيفة تعاطى معها كتصور. ولذلك يخافون على المنهج. هذه النقطة أخرى، نقطة أخرى بعد نذكرها في دلبين هو التي مرت بنا، أن التصور بمعنى أعظم من التصديق، وهذا الذي شرحه فصل. نقطة أخرى بعد نذكرها بالدقة. الآن لاحظوا في مؤاخذة على الفلاسفة أو على العرفاء أو على الأصوليين المتشددين الجافين في عدم الجهد الوافر في الروايات وفي الآيات. نقطة أخرى نسجلها ماذا؟ قبلها خلينا نذكر، مرت بنا هذه النقطة، الفرق بين النقل والوحي. ما أدري تتذكرونها ولا، النقطة دي مرت بنا. فرق هناك بين النقل والوحي. النقل قناة للوحي وليس هو الوحي. ولذلك الميزة القمي رحمة الله عليه يقول في كتاب القوانين: العقل البديهي قناة للوحي أيضا، أو الوجدان الفطرة أيضا قناة للوحي. كما أن ولذلك سمي في الروايات نبي باطن، رسول باطن. ففي فرق بين النقل والوحي لازم نلتفت إليه. طبعا النقل درجات، قطعي غير قطعي، هنا مجرد نقطة أخرى أيضا هذه مهمة جدا، اللي هي تسجل مؤاخذة على الفلاسفة وعلى ربما الأصوليين الجافين قلنا وعلى العرفاء. ما هي دي النقطة؟ النقطة أنتم أيها الفلاسفة عندما تستعرضون كلمات الفلاسفة القدماء، هذه روايات فلسفية ولا؟ بالتالي أقوال من تقدم عليكم من الفلاسفة روايات، لكنها روايات نقلية بشرية يونانية أو فارسية أو بشرية. بالتالي أنت أيها العارف لما تتعاطى مع نقولات عن بسطام وشسطام وجندي وجندي ومندي وبن عربي وبن فلان وبن نقولات، شنو هذه؟ مو كاشفات او نقولات او نقليه او بقليه؟ نقل. زين ما الفرق بين هذه الروايات البشريه ايها العارف او ايها الفيلسوف؟ هذا النقل البشري ما تتحسس من عنده، تعتني به، ترصد ماذا قال أرسطو في الكتاب الفلاني، ماذا قال أفلاطون في الكتاب الفلاني، ماذا قال الفارابي في الكتاب الفلاني، ابن سينا في الكتاب الفلاني، خواجة نصير الدين طوسي في الكتاب الفلاني، الغزالي في الكتاب الفلاني، بسطام في الكتاب الفلاني، ما أدري أسماء على كل عديدة اليوم، ابن فلان الحلاج ملاج فلان شيء بلخي شلخي وشقيق وفلان في الكتاب الفلاني. هذا النقل وذاك النقل، لماذا هذا النقل تسجد له وتخضع له وتعتني به وكذا وكذا؟ هنا النقل عن الأنبياء وعن الرسل وعن الأوصياء ما تعتني به. إن قلت ها نعتني به لنتعاطى معه بعدين بلغة عقلية وجدانية، نقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذا هو اللي نريده غدا إن شاء الله فيه. نتعاطى مع الروايات المنقولة عن الأنبياء والأوصياء، عن النبي والأوصياء، تعاطى بلغة عقلية. غدا إن شاء الله نكمل البحث. وصلى الله على محمد وعلى آله.